بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 85، عزو العلم إلى قائله. عزو العلم إلى قائله، تكلم الشيخ بكر أبو زيد على هذه المسألة، وأيضا كذلك في حلية طالب العلم ونحو هذا، ذكر بعض الأمثلة عن بعض الشراح أنه ينقل نقلا عجيبا كثيرا عن غيره ولا يحيل، ولا يقول هذا من كلام فلان ولا من كلام فلان. من يذكر واحدا ممن يكثر من هذا جدا ولا يحيل؟ لا، هذا ربما اعتذروا له أنه خوف بسبب أنه كان شيخ الإسلام محارب ونحو هذا، لكن هذا ما عليه شيء في الفقه الشروح العيني. ها، وأظن الشوكاني أيضا كذلك ينقل في الأوطار، صنعين ينقلون كثيرا من فتح الباري، لكن هذا ينقل أشياء كثيرة يعني تكاد تقول هذا نسخ في شرح البخاري. الشاهد من هذا أن هذا من الأدب الذي يتحلى به طالب العلم وصاحب العلم، أنه يعزو الفائدة إلى صاحبها وقائلها. ونبه شيخنا يحيى على مسألة مهمة، يقول بعض الباحثين العصريين يعني يأتي بذكر المسألة ويشرح كلام أهل العلم بغير إحالة إلى كلامهم وبغير ذكر كلامهم، هذه المسألة كذا 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 وكذا، ولا يذكر كلام أهل العلم بنصه. قال ذكر كلام أهل العلم بنصه هذا أولى، يعني لو ذكرت المسألة جيد، لكن تذكر كلام أهل العلم على هذه المسائل بنصه ومرجعه، أما أن تجعل الكلام كله، بعض البحوث تتعجب منها صفحات وأنت تقرأ في الكلام وما تجد فيه كلمة لهؤلاء الذين نقل عنهم الكلام، وإنما أتى به بتعبير من عنده. ولذلك انظر الحافظ في الفتح كم ينقل عن الأئمة وعن العلماء، وربما ذكر الفائدة في آخر قاله فلان. قال عزو العلم إلى قائله، لا شك أن طالب العلم يتحمل العلم إما سماعا من شيخه أو قراءة من كتاب، ويعترف بفضل شيخه عليه في تعليمه، ولا يستنكف أن ينسب العلم الذي يذكره للناس عمن أخذ وتلقاه، ولا يستنكف من نسبة العلم عن معلمه ومعلمه على الخير والسنة إلا من كان متكبرا أو فيه مرض في قلبه، مرض نسأل الله العافية، منكر الجميل. وإلا معلمك علمك واستفدت منه. انظر إلى شيخ الإسلام كم نقل عنه ابن القيم في كتبه، يقول أحد الباحثين الشيخ بكر أبو زيد ذكر أن ابن القيم ذكر شيخه في كتبه في أكثر من 400 موضع. قال هذا الباحث صاحب القواعد والضوابط الفقهية في كتب ابن القيم، قال واستدركت عليه نحو أكثر من 300، يعني فذكر شيخ الإسلام ابن القيم ذكر شيخه شيخ الإسلام في أكثر من 700 موضع من كتبه. فدع عنك كلام أهل البدع والتزهيد من أهل الحق، ولا تبالي، والحق يفرض نفسه. ولذلك تجد كتب أهل السنة مقبولة مرغوبة، وإن كان كثير منهم يشوهون بحملتها ودعاتها أو بعلمائهم ومشايخهم، لكنهم يبحثون عن هذه الكتب بحثا قوتها العلمية. صاحب الباطل يشيد بباطله وبمشايخه على الباطل، وأنت ما تشيد بأهل الحق. قال ولا يستنكف أن ينسب العلم الذي يذكره للناس عمن أخذه وتلقاه. قال تعالى عن يوسف عليه السلام خاطبا الرجلين اللذين نبأهما بتأويل رؤياهم، ذلكما مما علمني ربي. وعتب الله على موسى عليه السلام أن لم يرد العلم إليه كما سبق ذكره، وكذلك ينبغي على من قصد التأليف أن يعزو الكلام الذي وقف عليه واهتدى إليه إلى عالمه. ماذا قال السعدي في قواعده؟ قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى هذا النظم. هذا العثيمين. طيب ما هي الأبيات التي قالها الشيخ السعدي؟ هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حررتها، يعني هذه من كلام أهل العلم، أنا ما ليس لي إلا المجرد الجمع، مع أنهم علماء وأئمة، لكن هذا من التواضع. قال وكذلك ينبغي على من قصد التأليف أن يعزو الكلام الذي وقف عليه واهتدى إليه إلى عالمه والموضع الذي وجده فيه، فهذا من الأمانة، وفيه دلالة المستفيد القارئ إلى صاحب الفضل بالتأسيس حتى لا ينساه من دعائه. قال السيوطي رحمه الله: ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله. ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله. قال الحافظ أبو طاهر السلفي يقول: سمعت أبا الحسن الصيرفي يقول: سمعت أبا عبد الله الصوري يقول: قال لي عبد الغني بن سعيد لما وصل كتابي إلى أبي عبد الله الحاكم أجابني بالشكر عليه، وذكر أنه أملاه على الناس وضمن كتابه إلي الاعتراف بالفائدة، وأنه لا يذكرها إلا عني، وأن أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثهم قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد يقول: من شكر العلم أن تستفيد الشيء، فإذا ذكر لك قلت: خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا، فهذا شكر العلم. قلت، يعني السيوطي: ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائله من العلماء مبينا كتابه الذي ذكر فيه. انتهى كلامه. وذكر ابن الجوزي من جملة فضائل الوزير بن هبيرة: كان إذا استفاد شيئا قال: أفادنيه فلان. كان بعض الذين انحرفوا إذا ذكر بحث قال: هذا البحث كان كنت قد شرعت فيه وأخذوا عليه فلان، كنت وهكذا أخذوا عليه فلان أخذوا عليه، سأل الله العافية، يعني بحث الدنيا كلها عندك. ومما ينبغي التنبيه عليه، وأنك ربما قرأت في مصنفات بعض أهل العلم عبارة مشهورة عن إمام لا ينسبها المصنف إلى قائلها أصالة، فلا تبادر إلى لمز المصنف بالسرقة، فإن أهل العلم يترخصون في بعض ذلك لا سيما في الكلمات السائرة، وقد تجد البعض يتوسع في حال التصنيف بحكاية علم شيخه دون ذكر اسمه، من باب أن هذا قد أصبح من علمه بعد أن استفاده من شيخه ومارسه سنوات طويلة، وهو مستغن عن ذكر شيخه بما اشتهر عند العامة والخاصة أنه إنما استفاد علمه من شيخه، وإن كان الأولى أن يذكر شيخه. ولعل من ذلك مقدمة الحافظ ابن كثير في تفسيره، فهي عين المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالقوم لهم أسباب وأعذار ومقاصد، كمن يحكي أيضا قول شيخ ولا يسمه لأنه يعرف أن البعض مضلل لو حكي له القائل لربما كان ذلك مانعا له من قبول المقول. والمقصود نشر العلم وإشاعة الحق وإذاعته وبثه، والله يجزي الجميع خيرا. قال النووي رحمه الله: من النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها، يعني معناه أنه أخرج به ما كان مشهورا، فمن فعل ذلك بورك له في علمه كأنه حاله. ومن أوهم ذلك وأوهم فيها فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير ألا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حال. ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائما. بستان عارفين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.